بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح. أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بوضوح. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. إعلان تاريخي مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة، هكذا وصف اتفاق من المنتظر الإعلان عنه خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأولى لإسرائيل منذ توليه منصبه. إعلان القدس كما أطلق عليه يعلن عنه الخميس عقب اجتماع مطول لبايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إير لابيد. الإعلان الذي سيوقعه بايدن ولابيد مكون من 4 صفحات، وصفه بعض المراقبين وفق الصحافة الإسرائيلية بالبيان التاريخي الذي لم يشهد مثله الطرفان منذ عقدين، وشهادة حية على جودة وفرادة وعمق وحجم العلاقات التي تربط الولايات المتحدة وإسرائيل. سيتطرق الإعلان إلى نقطتين رئيسيتين، إيران وتفوق إسرائيل العسكري النوعي، إضافة إلى العلاقة مع المحيط. فيما يخص إيران، سيتضمن الإعلان موقفاً مشتركاً حاسماً ضد برنامجها النووي، وسينص على تسخير إسرائيل والولايات المتحدة كل عناصر ومقدرات القوى الوطنية والقومية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي أبداً. كان الرئيس الأمريكي قد قال في حوار له مع القناة 12 الإسرائيلية إنه مستعد لاستخدام القوة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي إذا كان هذا هو الملاذ الأخير. أما بخصوص النقطة الثانية وهي التفوق الإسرائيلي في المنطقة، فسيعيد الرئيس بايدن تأكيد التزامه بأمن إسرائيل، بما في ذلك تفوقها العسكري النوعي وقدرتها على الدفاع عن نفسها بنفسها، فضلاً عن أن الوثيقة الجديدة ستعترف بالبنية الإقليمية للتعاون بين إسرائيل والدول العربية في الأشهر الأخيرة بمشاركة الولايات المتحدة. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج بوضوح، ما الذي دعا إلى إصدار وثيقة كهذه في هذا التوقيت؟ هل هو إصلاح للفتور الذي شاب العلاقة بين البلدين خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل رئاسة بنيامين نتنياهو؟ وما الذي يعنيه استخدام القوة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي؟ وما هي الإجراءات العملية في هذا الاتفاق لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي؟ أرحب بضيوفي هذه الحلقة من برنامج بوضوح من القاهرة، الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، ومن القدس الدكتور فضل طهبوب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، ومن لندن الأستاذ محمد المذحجي المتخصص في الشأن الإيراني. وأبدأ معك دكتور طارق من القاهرة وأسألك بداية، ما الذي دعا إلى مثل هذه الوثيقة أو هذا الإعلان الآن وفي هذا التوقيت؟
هو هذا الإعلان تم نتيجة ضغوطات إسرائيلية في المفاوضات والاتصالات السياسية والأمنية بين المسؤولين من الجانبين طوال الأشهر الأخيرة، وتحت مسمى الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل، في إطار التوصل إلى صيغة مكتوبة وتعهدات مكتوبة بشأن التعامل مع الملف النووي الإيراني من جانب، وإعادة بناء الشراكة الاستراتيجية وفق احتياجات مباشرة وتحت بند المصالح المشتركة للبلدين. بالتأكيد طبعا ما تسرب حول هذا الإعلان لم يكن غريبا أو جديدا، لأنه كان محور نقاش الحوار الاستراتيجي في آخر الجولة 4 في واشنطن، واتفق فيه على أن يكون هناك بنود خاصة بالتعامل مع تطور الحالة الإيرانية والتعهدات الأمنية والاستراتيجية على المدى القصير والمتوسط في التعامل، إضافة لبناء الشراكات في مجالات علمية وتكنولوجية وغيرها. لكن بطبيعة الحال القضية ليست هكذا، القضية مرتبطة بنص الإعلان نفسه، إعلان القدس، والقدس هذا معناه تكريس للاعتراف الأمريكي بأن القدس عاصمة لإسرائيل. فاختيار حتى الاسم يحمل دلالة معينة. الأمر الآخر هو تركيز هذا الإعلان على الملف الإقليمي والملف الخاص بالعلاقات الإسرائيلية الخليجية وتطوير التعاون الإقليمي وبناء الشراكات الأمنية والاستراتيجية والدور الذي يجب أن تلعبه الولايات المتحدة في إطار هذه الشراكة المتبادلة بين الجانبين. إذن نحن نتحدث عن استجابة أمريكية لمتطلبات إسرائيلية أمنيا وسياسيا واستراتيجيا.
لكن ما هي قراءتك لمضمون الإعلان أو ما تكشف عنه حتى الآن في الصحف الإسرائيلية؟
يعني حتى الآن من الواضح أن هناك تركيز على مطالب إسرائيل المباشرة والتي سيعلنها رئيس الوزراء في لقائه مع الرئيس جو بايدن ثم الوفدين في المفاوضات التي ستبدأ خلال الفترة المقبلة. طبعا هناك ضغوطات متعلقة بالأمور الأمنية والاستراتيجية. القضية ليست في مشروع الدرع الصاروخي أو غيره، لأن إسرائيل بالفعل منخرطة في التحالف الأمني في الإقليم، التحالف الأمني البحري والتحالف الدولي لمواجهة الإرهاب، وهي عضو رئيسي فيه. فبالتالي هي تريد أن تستكمل هذا الأمر في إطار الدرع الصاروخي. إذا نحن نتحدث هنا عن ضغوطات إسرائيلية بفرض التزامات أمريكية، بمعنى أن يكون هناك التزام لا علاقة له بالرئيس سواء كان جمهوريا أو ديمقراطيا. هذا هو مكمن الخطورة حضرتك، تأكيد الشراكة الأمريكية مع الدولة العبرية صرف النظر عن من يحكم في البيت الأبيض. وبالتالي ذكاء الحكومة الإسرائيلية أنها حولت في اللقاءات الأخيرة في الحوار الاستراتيجي الذي دار بين العاصمتين إلى أمور ومتطلبات تؤسس لشراكة ممتدة لسنوات طويلة، وهذا الأمر طبعا سيشمل بطبيعة الحال منظومات الأمن، التمويل الاحتياطي من التنظيمات التطوعية الأمريكية، تطوير منظومة المساعدات العسكرية لأن الجانب الإسرائيلي يريد توسيعها. هم حصلوا على 39 مليار دولار منذ إدارة الرئيس أوباما على 10 سنوات، اليوم يتحدثوا عن 56 مليار، وبالتالي كل هذا سيتم طرحه في أطر عامة في هذه الوثيقة التي تعرف بوثيقة القدس.
دكتور طارق، الإعلان تحدث بشكل أساسي عن إيران، ما الذي يمكن أن يتفق عليه الطرفان بخصوص إيران؟
يعني أنا في تقديري أنه الهدف هو محاصرة إيران في هذا التوقيت، وهناك اتفاق في الشكل لكن في المضمون ربما يكون هناك تباين. إسرائيل تتعامل حضرتك مع المشهد الإيراني بأنه سيتم اتفاق وأن المفاوضات التي ستجرى في قطر خلال الأيام المقبلة ستكلل بالنجاح وسيتم التوصل لاتفاق، وبالتالي إسرائيل تريد أن تؤمن نفسها. الحديث هنا ليس عن مخاطر الاتفاق على إسرائيل، هذا أمر محسوم، لكن الإشكالية الرئيسة في هذا الإطار مرتبطة بما ستتعهد به الولايات المتحدة مقابل العودة للاتفاق مرة أخرى. هناك مطالب إسرائيلية في المستويين السياسي والعسكري للقبول بموضوع الاتفاق وتمريره والتماشي والتماهي معه، وبالتالي هناك ضغوطات على الإدارة الأمريكية أن تؤمن هذا. هذه رسائل ليست تطمينات لكنها تعهدات مكتوبة ومصاغة بشكل مباشر تستهدف إيران وتستهدف آليات الحركة مع إيران واتخاذ آليات في التعامل في المدايات المقبلة. وبالتالي إسرائيل لا تراهن على عدم توقيع الاتفاق أو توقيعه، إنما تأمين أمنها القومي الإسرائيلي. سيتحدث الإعلان عن أمن إسرائيل وعن الحاجة الأمريكية لتوفير هذا الأمن بالالتزام بأيا كانت الإدارة، سواء كانت إدارة جمهورية أو إدارة ديمقراطية، الأمن لإسرائيل في أي مستوى من مستويات التعامل.
لكن مفاوضات فيينا كما تعلم تقريبا لم تحقق شيئا، وبايدن قال سنلجأ للقوة كملاذ أخير، هل نحن بصدد عمل عسكري مشترك تجاه إيران؟
لا، هذه رسالة سياسية. الجانب الأمريكي يستجدي التفاوض مع إيران، ويعني الخطاب السياسي للإدارة الحالية يشابه الإدارة السابقة، وأنت تذكر أن ترامب اتبع نفس المنهج في المفاوضات مع الجانب الإيراني حتى بعد أن انسحب، وبالتالي القضية لم تكن في الانسحاب أو العودة، لكن القضية اليوم مرتبطة بشكل العمل العسكري إن تم. الولايات المتحدة المتحدة لا تريد عمل عسكري ولن يكون هو الملاذ الأخير. إنما ما قاله الرئيس جو بايدن أمس هو رسالة سياسية، إسرائيل ستحتفظ حضرتك لي في النهاية بحقها في الدفاع عن أمنها القومي، وهذه يعني أمور متفق عليها بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولا يوجد خلاف بشأنها. لكن إسرائيل لن تذهب لعمل عسكري شامل، إنما هو عمل عسكري قد يكون محدود وفي نهاية المطاف إذا لم تستجب الولايات المتحدة حضرتك للمتطلبات الإسرائيلية كاملة للدفاع عن أمنها القومي.
دكتور طارق، لم يتضمن الإعلان شيئا عما يسمى بعملية السلام أو عملية التسوية بين العرب وإسرائيل، كيف تفسر ذلك؟
عملية السلام غائبة أصلا، ولم يتحدث الرئيس الأمريكي سوى عن مقاربة حل الدولتين، وهذا الأمر طبعا مرتبط بنهج الحزب الذي أتى به، وهو منذ وصول البيت الأبيض يكرر هذا، لكن لا توجد أي توجهات أو مسارات للذهاب إلى هذا الخيار. كلها سيطرح تسهيلات طبية وسياسية. أنا في تقديري الشخصي لن يكون هناك أي يعني مساحة للتلاقي في ملف الحل الدولتين. الطرفين غير مهيئين لهذا. الفلسطينيين يتحدثون عن حلول شاملة، طبعا الجانب الإسرائيلي يعاني من حالة من عدم الاستقرار. لا يوجد أي بوادر لاستئناف عملية السلام أو الوصول إلى أي تسوية أو العودة إلى مرجعيات عملية السلام. كل ما هو مطروح حضرتك مرتبط بتسهيلات وإجراءات ووعود، يمكن أن تفتح القنصلية في شرق القدس أو مكتب نظام تحرير واشنطن ويتم استئناف بعض المساعدات طبعا الإنسانية. هنا تتحدث الإدارة الأمريكية عن حل إنساني وليس حل سياسي، وبالتالي لا أعتقد أن القضية الفلسطينية سيكون لها أي موضع في الفترة فيما تبقى على الأقل في الفترة المقبلة لإدارة الرئيس جو بايدن.
شكرا للدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية الجامعة الأمريكية من القاهرة. ومن القدس أرحب مجددا بالدكتور فضل طهبوب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية. دكتور فضل، كيف تقرأ ما ورد في الصحف الإسرائيلية عن إعلان القدس؟
الإعلان مدنوس مسبقا ما بين القيادة الأمريكية والإسرائيلية، وهو يخدم المصلحة الصهيونية والعداء لإيران بشكل عام. يعني يختص هذا البيان بشكل أساسي ضد إيران وضد أن إيران تصبح دولة ذرية بشكل أساسي. وطبعا أمريكا تقوم في المرحلة الحالية بعملية يعني تشكيل نوع من التحالفات تمهيدا لأي مواجهة قادمة بعد موضوع أوكرانيا. تم قضية الاتفاق أو المكان اللي بتعملها مع أو التحالف العسكري مع دول الخليج أو الرادار المشترك اللي يكون أو بين المنطقة الشرق الأوسط، هو تمهيد بالفعل لتحالف أمريكي إسرائيلي لمواجهة ما يمكن أن يحدث ما بعد أوكرانيا. إنما جوهر البيان تبع القدس هو يتعلق بإيران وباتفاقية التعاون الذري، سواء وقف إيران أو عدم تطوير إيران لقوة ذرية أن تصبح دولة ذرية. وهذا اتفاق نوع من الضمانة لإسرائيل، لأن إسرائيل كانت في المرحلة الأخيرة معنيين بالاشتباك مع إيران، وأمريكا تشعر أنه ليس هذا الظرف المناسب. فهذا البيان لتهدئة إسرائيل وضمانة أنه لن يسمحوا بأن تصبح إيران دولة ذرية.
لكن الإعلان يؤكد ما هو مؤكد، مثل العلاقة الأبدية بين الحليفين وضمان التفوق النوعي لإسرائيل والتحذير من الخطر الإيراني وما إلى ذلك. ما الجديد إذن في هذا الإعلان؟
الجديد ثلاث، أنه إسرائيل في المرحلة الأخيرة بعد ما قتلت بعض العلماء وبعض رجال الأمن الإيرانيين، كان ممكن أن يكون هناك يعني حالة اشتباك مباشر ما بين إيران وبين إسرائيل، وهذا ليس في مخطط الولايات المتحدة في هذه المرحلة، ولا تريد الولايات المتحدة أن تكون طرف فيها. لا مازال لن تتخلى عن إسرائيل، فلا تريد أن تتخلى طبعا، إذا ستجر إلى معركة مع إيران. من هون إجا هذا البيان أو هذا الاتفاق كضمان لإسرائيل ألا تشعل معركة مع إيران في هذه المرحلة، في مقابل أن تقوم الولايات المتحدة بضمان أنه إيران لن تكون دولة ذرية وتنعمل على عدم وصولها للقنابل الذرية. هذا نوع من الضمان لإسرائيل حتى لا تشتبك مع إيران في هذه المرحلة وتجر الولايات المتحدة معها إلى معركة، لأنه أي معركة مع إسرائيل الولايات المتحدة ستكون طرف فيها.
دكتور فضل، لكن بايدن قال إننا مستعدون لاستخدام القوة كملاذ أخير، كيف يمكن أن نفهم ذلك؟
هذا بالضبط يعني يتوافق وما أقوله، إنه لسنا بحاجة للاشتباك مع الإيرانيين في المرحلة الحالية، ممكن أن نلعب معهم موضوع التفاوض وعدم الوصول للقنبلة الذرية بالتفاوض، لكن في حالة محاولة إيران الوصول للقنبلة الذرية سيكون العمل العسكري هو العمل الأخير، وهذا نوع من الضمان لإسرائيل أنه نحن ضامنين بأن إيران لن تصل إلى القنبلة الذرية.
البعض رأى في هذا الإعلان دكتور فضل أنه إصلاح للفتور الذي ساد العلاقة الأمريكية الإسرائيلية في المرحلة الماضية في مرحلة نتنياهو، كيف ترى ذلك؟
ليس هناك فتور بينهم، ولكن كان فتور بين الديمقراطيين ونتنياهو، على اعتبار نتنياهو كان وضع كل أوراقه مع ترامب، وطبعا خسر ترامب، فالولايات المتحدة فترت علاقتها شوي حتى ذهب نتنياهو وجاء ما هو بدين عنه، والزيارة هاي تؤكد على أنه استعدنا العلاقة من جديد، إسرائيل مكانتها موجودة والآخره، والدليل على هذا أنه الإعلان في المطار الرئيس الأمريكي أنه أنا صهيوني، بمعنى آخر يعني أنا أحد واحد منكم من الحركة الصهيونية، وهذا شيء يعني مطمئن لإسرائيل.
دكتور فضل، أنت استبعدت استخدام القوة ضد إيران ومفاوضات فيينا تقريبا لم تحقق شيئا، فما البديل إذن؟
في المرحلة الحالية ستستمر الولايات المتحدة بالمناورة على موضوع الاتفاقية مع إيران توقف العمل الذري، وهذه واضحة، تفاوض إيران مرة في دول الخليج ومرة في أوروبا ومرة مع الأوروبيين ومرة بالوساطة ودايركت وإنداركت بالطريقة هاي، وتستخدم الوقت لمصلحتها، لأنه هي الآن في هذه المرحلة خصوصا ما بعد أوكرانيا في حذر كبير في الولايات المتحدة أن يورطوها حلفائها في مشكلة جانبية، لأن تضع كل قوتها الآن أو كل طاقتها في أوكرانيا وطبعا في مواجهة الصين، لا تريد أن تجر إلى معارك جانبية.
أخيرا دكتور فضل طهبوب، كيف تفسر عدم تطرق الإعلان لما يسمى عملية السلام أو عملية التسوية؟
السلام هو واضح، الأمريكان أسقطوا العملية من ترتيباتهم نهائيا، أو إذا يتحدثوا فيها فقط مجرد ضريبة كلامية، عندما يقول بايدن أنه حل الدولتين، ولكن في الحقيقة هناك انقطاع كامل في العلاقات الأمريكية الفلسطينية، وحتى يعني في هناك شبه كانت مقاطعة لولا أن قام في المرحلة الأخيرة بإعادة بعض المساعدات المالية والفنية لأكثر الأقل، إنما حتى القنصلية لم يعيدها، والوعودات اللي وضعها للشعب الفلسطيني لم ينفذها حتى الآن.
شكرا لك دكتور فضل طهبوب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية من القدس ومن لندن، ورحب مجددا بالأستاذ محمد المذحجي المتخصص في الشأن الإيراني. أستاذ محمد، إعلان القدس أو وثيقة القدس تحدثت بشكل أساسي عن إيران ومنعها من امتلاك السلاح النووي دون الحديث عن وسائل ذلك، كيف تقرأ هذه الجزئية من الإعلان؟
هذا الإعلان هو في الواقع يؤطر ويضع الأطر العامة لتأسيس الناتو العربي أو ما يسمى بالتحالف الشرق أوسطي في المنطقة، وهذا ما يخطط له منذ إدارة بايدن إدارة ترامب الجيش الأمريكي، وخاصة بعد تأسيس قوة جديدة في الجيش الأمريكي تسمى قوة أفريقيا جنوب أوروبا، التركيز هنا على جنوب أوروبا واستثناء شمال أوروبا. وأساسا ترامب قد صرح أكثر من مرة بأن الزمن قد عفى على الحلف الأطلسي الناتو، وتحدث عن أنه البديل سيكون حلف في الشرق الأوسط أو ما سماه ترامب حينها بالناتو العربي. فهذا التهديد أو التهويل أو التضخيم من التهديد الإيراني إلى مستوى تأسيس تحالف عسكري جديد في المنطقة هو ضرورة لهذا التحالف العسكري وإن لم تكن إيران بهذا المستوى.
لكن هل يمكن أن تتمخض زيارة بايدن لإسرائيل عن عمل عسكري مشترك ضد إيران؟ وبايدن قال إننا ممكن أن نستخدم ذلك كملاذ أخير.
هذا غير وارد نهائيا، لأنه عكس ما يروج في الإعلام أو حتى على لسان الساسة في الولايات المتحدة، الولايات المتحدة لا تريد تصعيد ليس فقط مع إيران في الشرق الأوسط، في جميع نقاط العالم الولايات المتحدة الآن تركز على الصين، والجيش الأمريكي ينقل قواته بشكل مكثف باتجاه المحيطين الهادئ والهندي ومعاهدتي كواد وأوكوس الجديدة، ومناورات ضخمة للجيش الأمريكي الأكبر على مستوى العالم والتاريخ في المحيط الهادئ حاليا. فالجيش الأمريكي ينقل تمركزه من جميع نقاط العالم باتجاه محيطي الهادئ والهندي، ولا يريد أي صراع جديد يأخذ أو يشتت تركيزه على تلك المنطقة. فمن هنا نرى أن هذه التصريحات أو هذه التهديدات لها استهلاك سياسي دبلوماسي على طاولة مفاوضات معينة سرية أو معلنة في الدوحة أو في سلطنة عمان أو في فيينا مع إيران، الآن، فهذه التهديدات لن ترتقي إلى مستوى ضربة عسكرية تخلط الأوراق، تشتت تركيز الولايات المتحدة على الخطر الأول على أمنها القومي أي الصين، كما هو معلن أساسا على لسان مجلس الشيوخ ومجلس الكونغرس بشكل عام، مجلس النواب وباقي مؤسسات الدولة الأمريكية.
لكن ما هو البديل الأمريكي لفشل مفاوضات فيينا أستاذ محمد؟
يعني بعيدا عن التصريحات الرسمية، الولايات المتحدة ولا حتى روسيا لا تريدان العودة للاتفاق النووي بشكله وبصيغته المعروفة، وصرح الرئيس فلاديمير بوتين بعد التوقيع على الاتفاق النووي تموز 2015 قالها حرفيا أن إيران والولايات المتحدة، وقالها أوباما اتفق مع إيران ونحن وقعنا عليه، قالها حرفيا، وهذا منشور هذا التصريح للرئيس الروسي. الآن الولايات المتحدة تريد اتفاق مختلف عن اتفاق أوباما، تريد اتفاق ثنائي مع إيران، وتريد إبعاد حتى الأوروبيين من الساحة الإيرانية، وهذا له علاقة بالصراع الطاقة وحرب الطاقة في العالم، لأن الولايات المتحدة تخطط لتصدير غازها السائل إلى أوروبا خاصة، والغاز الإيراني يهدد أسواق الولايات المتحدة الجديدة في أوروبا أو في أي مكان آخر، فهي تريد اتفاق ثنائي مع إيران في حال إلغاء العقوبات على إيران. الغاز الإيراني لا يهدد الأسواق الأمريكية، وحتى النفط الإيراني يهدد الأسواق الأمريكية هنا تحديدا في هذا الملف، وأيضا هذا ينطبق على روسيا أيضا. روسيا أيضا لا تريد أن الغاز الإيراني يصبح تهديدا لأسواقها، لأن إيران لديها كميات كبيرة من الغاز، وإن رفعت العقوبات عليها بإمكانها أن تصدر هذه الكميات الكبيرة من الغاز إلى الصين أو إلى الهند أو إلى أوروبا، والخط الأنابيبي الإيراني باتجاه تركيا هو شغال أصلا، والآن توقف تدفق الغاز بفعل العقوبات الأمريكية. فروسيا أيضا تتضرر من إلغاء العقوبات على إيران وتصدير الغاز الإيراني تحديدا في جزئية الغاز، أنا أتحدث عن باقي أشكال العقوبات على إيران. إلغاء العقوبات على غطاء الطاقة الإيراني يضرب أسواق روسيا في نهاية المطاف بصفة إيران المنافس الأكبر لروسيا.
شكرا لك أستاذ محمد المذحجي المتخصص في الشؤون الإيرانية من لندن، وشكرا لكم مستمعي الكرام. arabic.sputniknews.com فيه المزيد من الأخبار والتفاصيل.